أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا يمكن أن تكون هناك وجوه أخرى لإفادة جعل الاستثناء كالمخصص المتصل، وذكرناها على نحو ما ذكرها في الكتاب، وهو أن تكون إلا وصفية وليست استثنائية، وقلنا هذا خلاف الظاهر. والثاني كلام النائين قدس الله نفسه، وهو أن العلماء لا يمكن أن يكون بحسب مقام الثبوت مهمل، فلا بد أن يكون مقيد، فقطعا لا يمكن أن يقيد بالفسق، يعني يكرم العلماء الفاسقين، هذا لا يمكن، وإنما يقيد بعدم الفسق. ومعنى يقيد بعدم الفسق بالنتيجة يعني يوصف، القيد نوع من أنواع الوصف يعني، وهذا أيضا قلنا لا مجال له. والثالث اللي هو مبني على رأي الشريف أنه العموم لا يستفاد من الأداة فقط، وإنما العموم يستفاد من الأداة زائد الطبيعة، وهذه الطبيعة معناتها مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة مشروطة بعدم وجود قرينة على خلاف العموم، والاستثناء يصلح أن يكون قرينة على خلاف العموم، فإذا أصبح أن يكون قرينة على الخلاف فإذن هو الحصة مقيدة وليست الحصة مطلقة، فبالنتيجة الاستثناء يكون كالمتصل. ظني كلها نحن جاوبنا عليها، ظني كلهن تمت الإجابة عنهم، فإذا المحاولات التي قيلت أن الاستثناء هو متصل محاولات غير صحيحة. الآن صاحب الجواهر أضاف شيئا، وسيدنا راح يبين، يعني هو كان صاحب الجواهر حاد في بيان ما سيقول، يعني غلظ عنده ويتهم الأفهام أنه هاي أفهام مثلا. على كل حال عبارة نقرأها أفضل. يقول: ويضيف صاحب الجواهر على هذا المطلب، يعني مطلب الدراهم، وأما تقدير الدرهم والدينار وملاحظته مهملا عن إخراجهما مع موضوع الذهب والفضة، موضوع مهملان يعني لا قيمة لذكرهما، عن إخراجهما مع موضوع الذهب والفضة الشاملين لهم، يعني لو قلنا تريد يقول لو قلنا لا ضمان في العارية إلا في عارية الذهب والفضة، قطعا الدرهم يكون ماذا؟ مضمون. لا ضمان إلا في عارية الذهب، يكون الدينار مضمون. لا ضمان إلا في عارية الفضة، يكون الدرهم مضمون. لماذا؟ لأن الدرهم فضة، الذهب الدينار ذهب، فسواء ذكرناهما أم لم نذكرهما هما بالنتيجة يكونون مضمونين. قال لاحظوا، وجعلت ملاحظة مهمل خرجناهم، وجعل التعارض بينهما من وجه، بين الدينار وبين ماذا؟ الذهب. التعارض من وجه باعتبار يوجد عندي ذهب وليس دينارا كما في الآنية، إلى آخر ما سمعته. هو يقول في الجواهر يحقق المسألة، يقول إلى آخر ما سمعته. لاحظوا ماذا قال: فجعل التعارض بينهما من وجه، وهو شيء خارج عن النصوص. هذا فهم جديد من النصوص، صاغه الوهم، ما موجود هذا بالنصوص، الوهم هو اللي صاغه، فصار مغالطة على الأفهام الردية التي لا تفرق بين مفاهيم الألفاظ ومصاديقها إذا كان فيها نوع خفاء. هذا طبعا خلط المصداق بالمفهوم كثير ما يقع، لكن غالبا يقع في مثلا المعاني اللغوية. معاني اللغوية عادة خلط بين المصاديق وما بين المفاهيم، أو بين الشيء ولوازمه. يعرفون الشيء باللازم، لأن اللازم كأن أظهر من الملزوم فقد يشتبه. مثلا عرف الشمس مثلا جرم لها ضياء، ضياء هذا لازم، مو الشمس مو. وكذلك في كثير عندما تتبعون بعض القضايا التعاريف والحدود تجدون خلط بين المصداق والمفهوم. هذا يعني مو أمر جديد، لكن هو يدل على غفلة المحقق المنصف، يدل على غفلة. لابد من مزيد من التدقيق والتحقيق لتمييز المفهوم عن المصداق. وماذا قال؟ قال: على الأفهام الردية التي لا تفرق بين مفاهيم الألفاظ ومصاديق الألفاظ إذا كان فيها نوع خفاء. يقصد بقوله، انتهينا من كلامه، لا تفرق بين مفاهيم الألفاظ ومصاديقها. لاحظ يقول هذا المعنى: إذا عرضت هذه الأدلة على العرف لحكم بأن ذكر خصوص المسكوك، يعني الدينار والدرهم المسكوك، من الذهب والفضة في بعض الأدلة. العرف يقول الآن عندنا ذهب وفضة بالدليل، وعندنا دينار ودرهم بالدليل. يا أيها العرف، لماذا ذكر مع أن هذا من هذا؟ قال: لأجل أهميتها الدنانير عن سائر المصاديق. شوف، عن سائر المصاديق. فالذهب مفهوم والدينار مصداق، واضح؟ الذهب مفهوم يختلف عن الحديد، هذا ذهب وهذا حديد وهذا فضة، هذا دينار هذا مصداق من مصادق الذهب، هذا درهم هذا مصداق، هاي آنية، هاي مصادق الذهب والفارق. فالشارع المقدس ترى عبر بالمفاهيم، ترى عبر بالمصادق. لماذا عبر بالمصادق؟ هذا الجواب: لأجل أهميتها عن سائر المصادق، فلا يتحقق تعارض بينها أصلاً. مثل ما الآن أنت تقتنع زيد من الناس، تقول هذا هو الإنسان، مع أنه مصادق الإنسان، مع أنه لماذا؟ لأن أنت تعتقد به اعتقادا شديدا في ورعه، في تقواه، في سمته. شنو الجهة اللي خلتك أنت تنزل الناس عليه الإنسان عليه هذا، مع أنه من المصادق وليس من المفاهيم؟ ما هو مفهوم الإنسان؟ تقول زيد. هذا ما يصير، هذا التعريف بمن؟ بالمصداق، مو تعريف أنه بنفس المفهوم. ما هو الإنسان؟ ترى تعبر عنه حيوان ناطق، نعم، حتى تميز عن الصاهر الباغم إلى آخره. ترى تقول زيد، فلاحظ هذا اشتباه، هذا ليس تعريف بالمفهوم، وإنما هذا اختلاط بينه وبين المصادق. لكن في بعض الحالات تذكر بعض المصادق، لماذا؟ لمزيد أهميتها. فإذا كان كذلك لا يتحقق تعارض، ما عندنا تعارض بين المصداق والمفهوم، لا تعارض عندنا بين المصداق وبين المفهوم، والمفهوم هو كل ينطبق على مصادق من جملتهم هذا. فالذهب والدينار يقول لا تعارض بينهما، والدينار هو المصادق الذهب. مثاله: لو قال قائل: اكرم العلماء إلا زيدا وعمرا، هذا. ثم قال، شوفوا الأولى بها استثناء، اكرم العلماء إلا زيدا وعمرا، يعني زيد وعمر ماذا؟ لا تكرمه. ثم قال: لا تكرم الفساق، ونعلم أن زيدا وعمرا من كبار الفسقة. وقال: لا تكرم الفساق. لماذا ذكرت زيدا وعمرا؟ من الأول قل لا تكرم الفساق، للإشارة إلى فسقهما. فلا يتحقق التعارض بين الدليلين، يعني زيدا وعمر والفساق، بل إن العرف يحمل ذكر زيد وعمر على اعتبارهما من مصاديق الدليل الثاني، وإن كان نبه عليهما فلأهميتهما، يعني إذا ذكرهم فلأهميته يريد يبين فسق هذين الرجلين. مثلا سيدنا ما تقول، يقول أنا ما أحب أن أدخل بالموضوع بتفاصيله لأن هذا موضوع فقهي، ولا نقصد بذلك الدخول في المسألة والبحث عنها فقهيا، هل يتم ضمان أو ما يتم ضمان، شوف الرسالة العملية ماذا يختار سيدنا وتفصيله في البحوث المتكفلة الفقهية. فموضوعه موضعه أو موضوعه فموضوعه في الفقه، وإنما ذكرناه لنكتة، وهي النكتة نهدف من وراء الذكر إلى التأكيد على مدى استغراب صاحب الجواهر من القول بكون النسبة بينهما هي العموم من وجه، يا ريت استغراب فقط، صاحب الجواهر لم يستغرب وإنما اتهم هاي الأفهام الردية، كلام صريح تمام. قال الأفهام الردية التي لا تفرق بين مفاهيم الألفاظ ومصاديقها، مع أن القائلين بذلك أيضا من فحول العلماء، إن صاحب الرياض والسبزوار في الذخيرة هو وافق المسالك، فكان شديدا قدس الله نفسه بهذا التعبير مع هؤلاء. وعلى كل حال الأمر سهلون، فكيف مع ذلك تنسب أمثال هذه الأنحاء من الجمع إلى العرف مع عدم بناء العرف عليها؟ قل هذا جمع عرفي، لا مو جمع عرفي، والعرف ببابك كما قلنا، وهؤلاء هم أيضا من العرف وخالفوا. السؤال الذي ذكرناه في بداية المطلب قد يعني الجزء الأول إذا ذكرنا قلنا ما هو علم الأصول، هو علم الأصول ليس شيئا غريبا على المفاهيم العرفية، وإنما يحاول أن ينظم هذه المفاهيم العرفية في الجمع بين الأدلة وغيرها، التخصيص والعموم والإطلاق والتقييد، علم الأصول ينظم هذه. فهل إن علم الأصول تابع للمرتكزات العرفية ومحكما لها، أو أنه عبارة عن قواعد معينة متميزة عن العرف وتفرض القواعد العرفية فرضا، والمرتكزات العرفية والعقلائية مع محدودية الموضوع في باب الاستثناء، هالشكل يقول، أو لا نقول العرف يرى على أن المستثنى منه يبقى قائما على ما هو عليه والاستثناء يعتبر تخصيصا على هذا العموم، هكذا يريد أن يقول. طبعا ذكر المرتكزات العرفية، هاي المسألة لم تنل يعني حقها من التحقيق في كثير من المجالات اللي يذكرون المرتكز العرفي أو الارتكاز بناء العقلاء، كلها تقريبا هذا بمعنى واحد، عبرون في عبارات جدا مختصرة، وهو يقولون ذلك الشيء المرتكز في ماذا، في باطنهم بعيدا عن التأثيرات المذهبية والتأثيرات الدعائية وأمثالها، بحيث لو ركنوا إليهم لحكموا به إذا ثبوتا أو لرفضوه، عبر عن هذه المرتكزات عقلائية، هكذا التعبير يعبرون عنه، ولعله هو عبارة عن أمر جذورة تكون أو تظهر إلى فطرة العقلاء، يعبرون عنه جذور المرتكز إلى فطرة العقلاء. طبعا هذا البحث حقيقة يحتاج يعني إلى مزيد من التقصي في مسألة هو هذا الارتكاز العقلائي والفهم العقلائي وبناء العقلاء، غير الدليل العقلي العقلائي اللي بحيث يقبلون أن الدليل الشرعي يخصص السيرة العقلائية، بينما الدليل الشرعي ما يقدر يخصص الحكم العقلي، يعني أحدهما غير الآخر، فالتمايز هنا غير التمايز هنا. على عموم هو فيه بحث هذا وبحث نفيس ومهم، لكن قطعا الآن هو مو وقت. هذا ما يتعلق بالشق الأول اللي ذكرناه أو الباب الثاني احتمال. نجي الأمر الثالث، أمر الثالث هذا يصلح أن يكون وجها ثالثا من الوجوه التي ذكرناها في أصل القول بانقلاب النسب. خلينا نرجع للذاكرة، نرجع للذاكرة. من قال بانقلاب النسبة؟ ما معنى انقلاب النسبة؟ انقلاب النسبة أن ننظر إلى بعض الأدلة فنقدمها على غيرها فتتحول النسبة من التباين إلى العموم مثلا المطلق، أو من العموم والوجه إلى المطلق. التباين باعتبار تعارف، فنروح إلى أدلة التعارف. العموم بخصوص الوجه في مر التصادق باعتبار أيضا تعارف، نروح إلى أدلة التعارف. هم قالوا نحاول أن ننظر بعض الأدلة إلى بعض فتتحول النسبة من التباين إلى العموم مخصوص من وجه إلى العموم مخصوص مطلق، أو من العموم مخصوص من وجه إلى العموم مخصوص مطلق، فنحل التعارض البدو الظاهر. القائل بذا قلنا الشيخ النائني والسيد الخوئي قدس الله نفسه قائل بالانقلاب، والسيد الخميني أيضا في رسالته في التعارض قال بالانقلاب. الذي رفض الانقلاب من؟ لعل الشيخ أيضا القائل بالانقلاب. اللي رفض الانقلاب كما قلنا صاحب الكفاية والشيخ الأصفهاني والشيخ العراقي، فعندنا طرفان، أحدهما يقول بالانقلاب والثاني يقول بعدم الانقلاب. صاحب الكفاية من إجا وفسروا يعني ذكروا قالوا صاحب الكفاية يقول العام بعد التخصيص بعد المخصص كالنص، فجعلوه كأنه أيضا قائل لكن بهذه العبارة. وإذا تذكر احنا جبنا كتابة وقلنا هو يصرح بعدم الانقلاب، لا يقول بالانقلاب، ذكر مورد واحد وهو إذا خصصنا ما بقى عنده شيء. أكو تفسير رابع يذكروا الجماعة لكن ما يقفون عنده كثيرا في مقام التحليل، ما هو الرأي الرابع؟ خلي قبل نجي للرأي الرابع نذكر فت قضية لها علاقة بما يأتي، وهي علاقة العام مع الخاص. يعني في مبحث العام والخاص يبحثون مجموعة قضايا يعني بين العام والخاص. مثلا إذا كان الخاص مجمل يؤثر على إجمال العام أو لا يؤثر، ثم ذكروا إذا كان هذا الخاص متصل، وتارة نقول إذا كان الخاص منفصل. العام إذا كان حجة والخاص جاء في الشبه المفهومية، ماذا مقدار تأثيره على العام؟ وهذه البحوث من جملة البحوث. قالوا أن العام لا يمكن أن نتمسك به إذا كانت الشبهة شبهة مصداقية. خلي شوي أوضح هذا المطلب خارج درسنا لكن هو مهم. شنو معنى الشبهة مصداقية؟ الشبهة المصداقية أنا المفهوم أعلمه أدري به، أنا أعرف الخمر حرام، خمر حرام أعرف، ما عندي توقف لا في حكمه أعرفه حرام، يعني شبهة حكمية ما عندي، عندي وضوح بالحكم. وشبهة مفهومية أيضا ما عندي، أنا أعرف ما هو الخمر، ترى عندي شبهة مفهومية الغناء، شنو الغناء؟ ما أعرف الغناء ما هو، هل الغناء هو الصوت المطرب؟ هل الغناء هو الذي يحتوي على ترجيع؟ ما أعلم. فخروج الحدي من أدلة الحرمة خروج تخصصي، يعني الحدي ليس غناء، الحدي ليس غناء، أو تخصيص، لا الحدي غناء لكن خرج بذلك. الرجل الأدب الردس في القتال، هذا الشعر يعتبر. فإذا أنا عندي دليل أن الإمام عليه السلام أيضا لا يقول الشعر مثلا، وما قيل إما تمثل وإما نسبة، لكن في الرز عندما يقاتل الإمام عليه السلام أنا الحسين بن علي مثلا، هذا الرز من الشعر؟ يقول لا، هذا عبارة عن فن من فنون الأدب عند العرب. بعدين الفراهيدي في البحور مثلا حط هذا بحر مثلا، صير عندي شبهات، شبه المصداقية. أنا ما أعلم هذا زيد الذي قال لي المولى، يعني الحديث قال لي اكرم العلماء ثم قال لي لا تكرم زيدا، فأنا واضح عندي اكرم العلماء، الحكم واضح عندي والمفهوم أيضا واضح عندي، لكن المصداق عندي اختلف. هذا زيد الموجود الآن، هل هذا هو من العمومات حتى أكرمه، أو من الخصوص اللي ما أكرمه؟ فسموه هذا عبارة عن شبهة مصداقية. شو تفتكر؟ هذا مطلب مهم، سموه شبهة مصداقية. الشبهة المصداقية يسري العموم فيها أو يسري الخصوص فيها؟ وين المشكلة في الشبهة المصداقية؟ يقولون هذا المصداق اللي هو زيد قد يكون تابع إلى إكرام العلماء، فبالنتيجة يجب إكرامه، وقد يكون تابع إلى هو زيد المنهي عنه فقال لا يجب إكرامه، أو يقول لا تكرم الفاسقين، وأنا أعلم أن الفاسق ما هو، لكن هذا المصادق هل هي فاسقة أو لا ما أعلم. فهل يجوز أن أتمسك بالعموم في الشبهة المصداقية؟ يعني أقول أنا ما أعلم هذا هو الخارج باعتبار أنا أعلم عموم عندي، ما أعلم هذا خارج، فهل يصح أن أتمسك بالعموم لشمول العموم لهذا الفرد أو لا؟ عبر عنها شبهة مصداقية. الفاسق أعلم، قال الفاسق لا تكرمه، لكن مصداق الفاسق أو قد يكون مفهومه هو الذي يرتكب الصغيرة أيضا فاسق أو لا فقط الكبيرة، فالصغيرة أنا ما أعلم، شبهة مصداقية. فالصغيرة فاسق أو مفاسق؟ ففي العموم هناك والخصوص قالوا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لا يجوز التمسك في العام في الشبهة المصداقية، وإنما هذا الفرد كما يمكن العام شمله الخاص أيضا أن يشمله. فيبقى عندي هذا الفرد اللي هو لا بالعام ولا بالخاص، كود أجري به أدلة غير أدلة العموم والخصوص، حتى الخاص ما يشمله، يعني هو ممكن الخاص يشمله ممكن العام يشمله، لكن أنا في مقام أن أضبط القاعدة. فإذا مثلا شككت هذا بيع أو ليس بيع، ما يصير أتمسك بأدلة نفوذ البيع أقول هذا البيع يجب الالتزام به، والأول مرة غير نثبت بيع، يعني ما أعلم هذا هل من مصادق البيع أو لا، فما يصير أتمسك به. إذا أتمسكت به من التمسك في العام وهو تجارة عن تراض، أحل الله البيع، أدلة نفوذ، أوفوا بالعقود، نافذة، قل لا، هذا من التمسك في العموم في الشبهة المصداقية، ما يصير. حقق أولا ثم خلي العام يأتي إليه. هذا الكلام هناك. النراقي عنده كلام يقول في بعض الحالات المخصص يكون لبي مو لفظي. شنو يعني المخصص يكون لبي؟ يقول هذا المخصص يصل إلى حالة من الوضوح بحيث المولى ما يصرح به، ما يذكره باللفظ، ف فنعبر عنا مخصص لبي. مثلا يقول نحن نعلم من باب المثال نحن نعلم يقينا أن العدو الديني لا يجب إكرامه سواء كان جار أو كان صديق أو أي شيء عدو ديني أنا أعلم هذا مو واجب الإكرام. فإذا قال أكرم جيراني وما خصص ما قال لا تكرم عدوي من الجيران لكن أنا أعلم أن العدو الديني لا يدخل بالإكرام. يقول إذا كان المخصص لبي يستطيع المتكلم أن يعتمد عليه ويخرج من العموم. لماذا؟ لأن المخصص اللبي كالمخصص المتصل كالمخصص المتصل فلا ينعقد للعام ظهور. شو ترتب؟ لا ينعقد للعام ظهور لكن مبحث نجيبه لهنا. إن راقي ماذا كان يقول؟ احنا نتحدث عن المخصص المنفصل والمخصص المتصل. اكو ثمرة العام ينعقد او ما ينعقد؟ اذا انعقد العام ثبت القانون. فاذا كان مخصص منفصل يؤثر على اليمن على الحجية وليس على الظهور. ان راقي قال اذا كان المخصص الموجود لبيا فهو كالمخصص المتصل فلا ينعقد للعام ظهور. فإذا ما انعقد ظهور شو يصير؟ قطعا سنقول بانقلاب النسبة لأن سيكون العام من الأول كأنه قال اكرم جيراني الأصدقاء مو اكرم جيراني الأعداء العداوة الدينية. من الأول قال اكرم جيران الأصدقاء. فإذا قال لا تكرم النحويين يكون داخل على مخصص على عام قد خصص فالعلاقة تكون عموم وخصوص من وجه. ففي مثال انقلاب النسبة لا نكتفي بالمخصص اللفظي إذا كان متصلا نضيف له نقول بانقلاب النسبة إذا كان المخصص لبيا فنقول بالانقلاب وإذا كان المخصص مو لبيا لفظيا لا نقول بالانقلاب. هذا المن الرأي هذا الرأي للنراقي. طبعا النراقي الابن المقصود مو النراقي الأب يعني مو صاحب جامع السعدات ابن الشيخ أحمد اللي هو صاحب مستند الشيعة و مناهج الأصول وغيره من الكتب. فهذا القول يعتبروه القول الثالث إذا خرجنا كلام صاحب الكفاية عن التقسيم يعتبروا هذا القول الثالث وهو القول بالتفصيل. هؤلاء يقولون بالانقلاب الشيخ الأعظم والشيخ النائني والسيد الخوئي والسيد الخميني وهؤلاء يقولون بعدم الانقلاب الشيخ العراقي والشيخ الأصفهاني وصاحب الكفاية. هؤلاء يقولون بعدم الانقلاب ورأي ثالث يقول بالتفصيل إذا كان المخصص لبيا فنقول بالانقلاب وإذا كان المخصص غير لبي فلا نقول بالانقلاب. هذا الرأي ناقشه الشيخ كثيرا لكن لي عدم مقبوليته كأنه أهمل عدم مقبول كأنه أهمل. فالآن نذكر الأقوال كأنه قولين من يقول بالانقلاب وعدم الانقلاب. الآن نريد نتحدث عن هذا الرأي الآن نتحدث عن هذا الرأي هذا الرأي ماذا يراد منه؟ نسأل النراقي قلت مخصص لبي شنو مخصص لبي يعني إجماع مثلا هذا يقصدك مخصص اللبي يعني واضح بديهي. نعم إذا بديه وحال حال مخصص متصل وإذا لا مجرد اللبي هذا لا يمكن المساعدة عليه كما سنقرأ إذا عدنا وقت. الأمر الثالث العفو. ويلاحظ أن صاحب الجواهر في اختياره هنا قد انفرد بهذا الرأي بين المتأخرين، وخاصة بعد اختيار الشيخ وجميع من جاء. ماذا قال الشيخ وجميع من جاء؟ علاقة بينهما عموم خصوص من وجه. من جاء بعده لرأي صاحب الذخيرة، لكن صاحب الذخيرة وصاحب الجواهر احنا اختارينا رأيهم، فتكون العلاقة هي العموم المطلق، فلا انقلاب للنسبة. هذا ما تقدم. نجي الآن إلى الأمر الثالث. يقول إذا ورد عام، أي عام من العمومات، اكرم العلماء، اكرم جيراني، اكرم الطلاب، أي عام، وورد خاصان، هذا السؤال، وكان أحد الخاصين قطعيا. هناك كان يقول لبيا، هنا قطعيا. راح نذكر كلام النقاد. فهل هذا السؤال، فهل إن الخاص القطعي كالمخصص المتصل يلاحظ مع العام أولا، فش يصير؟ كأنه اكرم جيران العدول، اكرم العلماء العدول كالمتصل، فجعلناه متصلا. إذا متصل النسبة شو تكون؟ عموم مخصوص من وجه. وبعد ذلك، بعد أن لاحظنا، تلاحظ النسبة بين العام المخصص بمن خصص؟ بالمخصص القطعي، والخاص الآخر يعني المنفصل، هل تلاحظ؟ فتكون النسبة عموم مخصوص من وجه، أو إنه لا فرق في المخصص المنفصل بين كونه مخصصا قطعيا أو غير قطعي، فتبقى النسبة عموم مخصوص مطلق. فهل هذا يعتمد أو هل هذا يعتمد؟ ونقل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في رسائله، في كتاب الرسائل، نقل كلاما عن المحقق النراقي صاحب العوائد والمناهج، وعند بعض الكتب أيضا والمستند في الفقه. ماذا قال؟ نقل الكلام وقال ربما يستظهر منه، من النراقي، اعتبار المخصص القطعي اعتباره كالمتصل. قال في الرسائل الشيخ الأعظم: قد توهم بعض من عاصرناه، وهو لعله أستاذه، فلاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع ونحوه. هاي متعلقة بالتخصيص، يعني بعد تخصيصه بالإجماع أو نحو الإجماع. حسنا نسأل شنو هو نحو الإجماع؟ سيجينا نلاحظ بعد التخصيص مع من؟ مع الخاص المطلق الآخر، يعني المنفصل. مثاله: فإذا ورد كلام الشيخ بعده، كلام الشيخ بعده، فإذا ورد أكرم العلماء ودل من الخارج دليل لكن لبي ما إلى لسان على عدم وجوب إكرام فساق العلماء من الخارج، هذا دليل لكن ماكو تصريح، وأيضا ورد دليل منفصل بعد ذلك وهو لا تكرم النحويين، كانت النسبة، النراقي يقول على هذا المبنى بينه لا تكرم النحويين وبين العام بعد إخراج الفساق، مو قبل إخراج الفساق، بعد إخراج الفساق، يعني يصير اكرم العلماء إلا الفاسقين. هاي الإلا معناتها متصل، يعني اكرم العلماء العدول، ما نقول إلا، لأنها إلا هي أم المشاكل. يقول إكرم العلماء العدول حتى يصير مخصص متصل بالاتفاق بعد إخراج الفساد، تكون اسمه عموم الوجه. لماذا؟ لأن قال إكرم العلماء العدول، كل عالم عادل إكرمه. هناك ماذا قال؟ لا تكرم النحويين سواء كان عادلا أو فاسقا. فإذا كان نحوي عادل وعالم وعادل يفترض يدخل بالأول إكرم العلماء العدول، لكن المشكلة كان نحوي فيدخل بالثاني، فراح يقع مورد التعارض النحوي العادل، يكرم أو لا يكرم، نسبة عموم مخصوص من وجه. هذا كل كلام الشيخ الأعظم لتوضيح كلام النراقي. ثم قال هو الشيخ يقول: ولا أظن أن النراقي يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصان دليلين لفظيين، ما يلتزم، ما أظن يلتزم، وإنما شاع منهم معاملة مخصصين منفصلين ورد على عام، ما راح العام يتعنون بعنوان غير العام لأنه مو متصل. إذ لا وجه، الشيخ يقول، لسبق ملاحظة العام مع أحدهما، يعني أولا على ملاحظته مع الآخر ثانيا، ماكو فرق، لماذا تقدم متأخر؟ وإنما يتوهم ذلك في العام المخصص بالإجماع ونحوه. ما هو نحوه إذن؟ العقل. للزعم، هو لزعمه أن المخصص المذكور يكون كالمتصل. فإذا كأن النراقي، تعبير من عندنا حتى يظهر، كأن النراقي يوسع دائرة المخصص المتصل على نحو الحكومة. يقدر يوم يقدر يقدر، شو يقول؟ المخصص اللبي متصل، ايش يقدر يقول؟ تمام، هاي معنى الحكومة. الحكومة نقدر احنا نعبر عنها بتعبير التخصيص، ونقدر نعبر عنها بتعبير الحكومة، يعني الإخراج أو الإدخال. مثلا الآن الإخراج شو نخرج؟ مثلا يقول اكرم جيراني، اكو طريقتين اريد اطلع زيد، اكرم جيراني، يقول ولا تكرم زيدا تخصيصا، صحيح؟ ترى اقول اكرم جيراني ثم اقول زيدون ليس جيراني، خرجت زيد، هو زيد جيراني قطعا، بس انا نزلت منزلة عدم الجار يعني حتى لا تكرمه، فهو نفي الموضوع حتى انفي الحكم عنه. فكأن النراقي الآن شو يريد يقول؟ يقول المخصص اللبي متصل، فوسعنا دائرة الاتصال على رأيه، فبعد مو المخصص المتصل اللي هو الوصف والشرط والبدل، قال واللبي، هذا أنا أعتبره مخصص متصل. شو وقت هذا اللبي؟ بالعبارة يقول هو أصلا متصل، يعني لبي ما بي عبارة، هو نحن نعلم من الخارج أن المولى ما يريد كرام أعدائه، هذا يصلح أن يكون مخصص متصير، فمن الأول ما ينعقد للعام ظهور، وأنما ظهوره بغير الخاص بغير المتصير. هذا الكلام موجود، هو نقل الشيخ قدس الله نفسه، ومن بعد تعرضوا له بشكل خفيف باعتبار هذا الرأي لم يصمد. الآن ذكر هل هذا الكلام تام أو مو تام، ثم من المراد من المخصص اللبي، يأتي إن شاء الله تعالى تتمت الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.